بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع السليمانية بعنيزة، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على تفسير
جزء عما،
والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي حفظه الله. والآن مع الشريط السادس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.
هذه السورة لها مقاصد مشتركة كما تقدم، وهي مقاصد تكثر في القرآن المكي. منها أولا الإيمان باليوم الآخر وبيان أحوال القيامة، والإيمان باليوم الآخر ركيزة عظيمة من ركائز الإيمان. لا يمكن لإنسان أن يعبد الله حقا وصدقا وقلبه خلي من الإيمان باليوم الآخر، لا يمكن. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الثاني من مقاصد هذه السورة بيان ربوبية الله ومنته على الإنسان. من مقاصدها أيضا الرد على منكر البعث، ومن مقاصدها إثبات الحساب والجزاء، ومن مقاصدها وهي من أصول الإيمان إثبات الملائكة، إثبات أو قولوا الإيمان بالملائكة، لأن الإيمان كلمة أعم، الإيمان بالملائكة. ومن مقاصدها الإيمان بالجنة والنار. هذه مقاصد عظيمة لهذه السورة، ولنتناولها آية آية. يقول الله عز وجل إذا السماء انفطرت، إذا شرطية انفطرت. ما معنى انفطرت؟ أي انشقت وتصدعت، كما قال الله عز وجل وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فانفطرت بمعنى شقت، كما في السورة التالية إذا السماء انشقت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. الكواكب هي النجوم، ومعنى انتثرت كما مر بنا من قبل أي تساقطت وتفرقت، يعني كأنها تساقطت مع فرقة. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. ما معنى فجرت؟ كما تقدم أو قريبا منه فجرت بمعنى امتلأت وفاضت وانفتح بعضها على بعض. امتلأت وفاضت وانفتح بعضها على بعض، يعني بأن يطغى الماء فيدخل ماء البحر على ماء النهر. وقيل في معناها أيضا ما تقدم من المعاني أنها بمعنى سجرت، أيضا بمعنى أنها تسجر وتشتعل، فيكون هذا بمنزلة التفجير. وبعض المعاصرين يقول أنه يمكن أن يكون هذا التفجير يرجع إلى الطبيعة الذرية لمكونات الماء، فالماء عند أهل الفيزياء مكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، وأنه يقع اختلال في النظام النووي لهذا التكوين فيقع انفجارات هائلة بسبب ذلك. أيا كان، فالله تعالى أخبرنا أن هذه البحار تفجر. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. والقبور هي مدافن الموتى. ومعنى بعثرت البعثرة تدل على معاني، أي نبشت وقلبت وأثيرت وبعث من فيها، حتى قال بعضهم من بعثرت كلمة منحوتة من بعث وأثار، لكن لا داعي لهذا أن يقال من بعث وأثار فنحت منها كلمة واحدة بمعنى بعثرة، لأن بعثرة فعل رباعي في أصله معروف. طيب، علمت نفس ما قدمت وأخرت. نفس جاءت نكرة، إذن يعني كل نفس، ما قدمت وأخرت. اختلف المفسرون في التقديم والتأخير مع اتفاقهم على أن ذلك متعلق بالعمل، فالمفسرون مجمعون على أن المقدم والمؤخر هو العمل، لكن ما معنى التقديم والتأخير؟ ذهب بعضهم إلى أن المقصود بما قدمت أي ما قدمت من عمل صالح، وما أخرت أي ما أجرته من عمل صالح بعد موتها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فيكون المعنى متعلق بالعمل الصالح، علمت نفسه ما قدمت وأخرت، يعني ما قدمت من عمل صالح أو أثرته وأجرته بعد موتها، كالأوقاف والوصايا وما أشبه. وقال بعضهم: ما قدمت يعني ما أدت من الواجبات والفرائض، وأخرت المراد ما تركت وأهملت من الواجبات والفرائض. وذهب فريق ثالث إلى العموم، وأن المراد ما قدمت من خير أو شر وأخرت من خير أو شر. الثاني أن يقال ما قدمت يعني ما أدت من الواجبات والفرائض، وأخرت يعني ما تركت من الواجبات وأهملت. على أي حال، الآية تدل على علم الإنسان يقينا يوم القيامة بحصيلة عمله من خير أو شر، والعموم أولى بالأخذ من أن يقصر ذلك على مجرد العمل، لقول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. علمت نفس ما قدمت وأخرت، إذن أين جواب إذا علمت نفس؟ ونلاحظ أن الآيات ها هنا أقل منها في سورة التكوير، لأن السورة تعالج أمورا أخرى، لهذا قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هذا الأسلوب فيه عتاب مؤثر للغاية، فالرب يخاطب عبده، والإنسان هنا هل يقال جنس الإنسان أو يقال الإنسان الكافر؟ قد ألمحنا في درس سابق إلى أن الغالب في القرآن المكي أنه يراد به الكافر. يا أيها الإنسان ما غرك، ما استفهامية، ما غرك يعني ما الذي زين لك وسول لك، ما غرك بربك الكريم. ما غرك هذا استفهام، استفهام إنكاري ينكر على هذا الإنسان المنفلت تركه لعبادة الله عز وجل. ما الذي غره بربه؟ ما غرك بربك الكريم؟ هو رب بمعنى خالق رازق مدبر، وفوق ذلك هو كريم، كريم عليه لطيف به، فأي شيء يغرك به ويسول لك ترك عبادته ويزين لك معصيته؟ ما غرك بربك الكريم؟ ثم فصل هذه الربوبية بقوله: الذي خلقك. خلقك هنا بمعنى أنشأك من العدم، أوجدك من العدم. الذي خلقك فسواك فعدلك. إذن هو أوجد أبانا آدم من العدم. الذي خلقك فسواك، وما معنى سواك؟ أي عدل خلقتك وكملك، فصرت مستقيم القامة، لست كهيئة الحيوانات التي تمشي على أربع، بل أنت معتدل مستقيم. الذي خلقك فسواك، خلقا سويا منتظما، فعدلك يعني جعلك على أحسن هيئة في أي صورة ما شاء ركبك، أي أنه لو شاء ركبك في أي صورة ف فلو شاء لجعلك مسخا لكنه جعلك في صورة كريمة، في أي صورة ما شاء ركبك، وهي هذه الصورة التي خلقك عليها، إما أن تنزع بشبهك إلى أمك أو إلى أبيك أو إلى عمك أو إلى خالك، في أي صورة ما شاء ركبك. وهذا من بديع خلق الله، فلا تجد بشرين متطابقين تماما مطابقة، وهذه سعة لا يملكها أحد إلا الله. جعل الله تعالى الصور الممكنة لكل إنسان صورة مستقلة متفردة لا يشركه أحد غيره، حتى التوائم المتشابهة لا يمكن أن تتطابق. التوائم التي تخرج من انفلاق بويضة مخصبة واحدة وتأخذ مسارا متشابها، وتخرج التوائم يعني لا يكاد الإنسان يفرق بينهما، عند التدقيق تجد بينهما فروقا لا بد. فلكل صورة، لكن هذه الصور منها صور متباينة ومنها صور متقاربة في الأطوال والألوان والسمات، حتى إن بصمة الإنسان لا يشابهها بصمة. من ذا الذي يقدر على هذا؟ أن يوجد من الاحتمالات من أول مخلوق إلى آخره ما لا ينطبق مع غيره، هذا شيء عجيب. وهذا الخلق الذي أجمل الله ذكره يستطيع أن يتأمله المخاطب وإن كان بسيطا، فكل مخاطب حتى الأعرابي في باديته والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب حينما يسرح طرفه ويفكر بعقله يجد عجب وينبهر ويندهش من سعة خلق الله وبديع صنعه وتدبيره. حتى أنك تسمع من بعض العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون استنباطات ومستخرجات ما تسمعها من بعض العلماء. ثم إن العلم الحديث أتى بالعجائب، ما يسمى بعلم وظائف الأعضاء ومعرفة الأجهزة الداخلية، أتى بالعجب العجاب الذي يزيد هذه المعاني وضوحا ويزيد الإيمان قوة إلى قوته. كم في بدنك من جهاز؟ جهاز هضمي وجهاز دموي وجهاز عصبي وجهاز عضلي وجهاز عظمي وجهاز تناسلي وتركيبة نفسية معينة. عجب، يعني هذا الخليط والمزيج في بنية واحدة، من ركبه؟ من سواه؟ من عدله؟ الله سبحانه وتعالى. فهذا شيء عجيب. الآن يعبثون ويصنعون ما يسمى بالإنسان الآلي الذي يحاولون أن يدخلوا فيه بعض حركات الإنسان وتصرفاته، ولا يمثل عبثهم هذا إلا نزرا يسيرا مما أودع الله تعالى كل كائن حي. يحاولون أن يوجدوا فيه بعض تصرفات البشرية، وتبدو محاولاتهم محاولات عبثية، وهم يضاهئون خلق الله وأنى لهم. فهذه آية تطأطئ لها الرقاب وتخضع لها الأعناق. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والواقع أن وقع هذه الآيات على النفس وقع قوي، ومن كان به خير وأراد الله به خيرا فإنها تهزه من الأعماق، لأنها تذكره بأصل نشأته وتمرحله وتطوره، مذ كان جنينا إلى أن خرج طفلا رضيعا إلى أن شب واستوى واستقام يدرك. هذه المؤثرات هي التي يعني تنصع الإيمان في القلب، ولهذا ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل أن يتذرعوا بها وأن يحركوا بها كوامن النفوس وأوتار القلوب. ثم قال الله عز وجل: كلا بل تكذبون بالدين، أي رغم ذلك، كلا أي كما مر بنا أنها كلمة ردع وزجر، وأن معناها ليس الأمر كما تظنون. كلا بل أي بمعنى لكن. تكذبون بالدين يعني ألا يعظكم، ألا يزجركم إقراركم بربوبية الله فيحملكم على عبادته؟ فالله تعالى حينما يسوق آيات الربوبية لما؟ ليبين استحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى. كلا بل تكذبون بالدين، بالدين أي الجزاء، من دنته فدان يعني ذل وخضع. فالله تعالى هو الذي يدين العباد، مالك يوم الدين. إذن الدين من الدينونة وهي الجزاء والحساب. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. انظر إلى هذه الجملة المؤكدة بأنواع المؤكدات، إن عليكم لحافظين. من الحافظون؟ هم الملائكة، فسرها كراما كاتبين. إذن إن عليكم، وتأمل في لفظ عليكم، لم يقل عندكم أو معكم، قال عليكم. ماذا يفيد هذا اللفظ عليكم؟ يفيد التسلط والرقابة، وهو يشعر بالخشية والخوف. إن عليكم لحافظين، إذن هم حفظة، إذن هم مؤتمنون، إذن هم ضابطون لعملهم، لا يفرط منهم شيء، كما قال في آية أخرى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إن عليكم لحافظين كراما. ما معنى كراما؟ يعني شرفاء، أمناء، حفظة، ضابطين، كاتبين، لأن الكتابة التوثيق، ولهذا أمر الله تعالى بها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. فأمر الله بالكتابة، وجعل ملائكته يحصون على العباد ويسجلون ما يبدر منهم من خير أو شر، يعلمون ما تفعلون لأنهم يباشرون ذلك. فإذا أوصد الإنسان الأبواب وأرخى الستور وظن أنه قد غاب عن الأعين، فليذكر أن معه كراما كاتبين. ولهذا جاء في الحديث: استحي من ربك حياءك من ذي شرف من قومك، أو كما جاء في الحديث. فأنت مثلا لو شعرت أنه يطلع عليك فلان الذي تجله وتقدره، تخجل، يعني ترعوي وتستحي من أن تقارف هذا الفعل المشين. فكيف إذا ذكرت أن معك كراما كاتبين هم الملائكة؟ فكيف إذا ذكرت أن الذي يراك رب العالمين؟ أرأيتم كيف تنشأ التقوى في النفس؟ كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار جمع بر، والبر هو كثير الخير، هو كثير الخير، ولذلك سمي البر برا لسعته. إن الأبرار لفي نعيم. إذن الأبرار جمع بر، وهو كثير الخير، كثير فعل الخير. إن الأبرار لفي نعيم. ما النعيم؟ النعيم أي الجنة وما فيها من أنواع المتع. وتأمل أنه أتى بفي، قال إن الأبرار لفي نعيم، لم يقل إن الأبرار لهم نعيم. ماذا يعطي هذا الحرف؟ يعطي معنى الانغماس والغمر، كأنهم غمسوا في النعيم غمسا واصطبغوا به وغمرهم من كل جانب. لا في نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، عياذا بالله. الفجار جمع فاجر، والفاجر من الفجر، وهو هتك ستر الدين. هذا هو الفجر، الفجر هو الشق والهتك، فكأنه هتك ستر الدين وتقحم الحرمات، لذلك سمي فاجرا. وإن الفجار لفي جحيم، والجحيم اسم من أسماء النار والعياذ بالله، ونقول فيها ما قلنا في قوله لفي نعيم، أنهم منغمسون فيها، يصلونها يوم الدين. ما معنى يصلونها؟ أي يصطلون بنارها ووهجها وحرها، فتحرقهم وتشويهم، تحرقهم وتشويهم، والعياذ بالله. جارنا الله أياكم منها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قوم من أهل الجنة ينالهم من النار ما ينالهم، ثم بعد ذلك يخرجون منها ضبائر ضبائر قد امتحشوا، احترقوا، تفحموا، فيلقون في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. رأيتم كيف تقشبهم النار وكيف تحرقهم ويعني تغير جلودهم حتى يتفحموا. يصلونها، إذن هو من الاصطلاء، يصلونها يوم الدين، و سمي بهذا الاسم وهو أحد أسماء القيامة، لأنه يوم الجزاء والحساب. وذكرنا لكم فيما مضى أن ليوم القيامة أسماء عدة، بلغ بها بعض العلماء كم؟ ثمانين اسم. وقلنا لكم أيضا إن أسماء القيامة ماذا؟ أعلام وأوصاف، كما أسماء القرآن. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، يعني أنهم لا يغيبون عن العذاب طرفة عين، كلما فرغوا من عذاب انتقلوا إلى آخر، عياذا بالله. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، عياذا بالله. شيء تقشعر له الأبدان لمجرد ذكره، فكيف والعياذ بالله بمن اصطلى بناره. وفي هذه الآية ما يدل على بقاء النار، وأنها لا تفنى، وأن أهلها الذين هم أهلها لا يخرجون منها، وما هم عنها بغائبين. ثم ختم السورة بقوله: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا الاستفهام وهذا التكرار يراد به التفخيم والتعظيم والتهويل. وما أدراك ما يوم الدين، كأنما يقال لذلك لإنسان لم يقدر الأمر حق قدره، يقول: أنت تدري ما يوم الدين؟ تعرف ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ كما يقول الله: الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ في هذا تفخيم وتعظيم وتهويل لهذا الحدث العظيم. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم أجاب الله تعالى على هذا السؤال، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ولهذا نظير، وهو أن يسأل الله ثم يجيب، كقول الله تعالى في السورة: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي أن أي نفس لا تملك للأخرى نفعا ولا ضرا. يوم لا تملك نفس، أي نفس لنفس، أي نفس شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي فتدل على العموم، أي شيء. والأمر يومئذ لله، لله الأمر من قبل ومن بعد. فهذه السورة العظيمة كما رأيتم من السور المكية التي تضمنت مفاصل الاعتقاد وأمهات الدين، ووقعها وأثرها على المؤمن جد عظيم. طيب، الفوائد المستنبطة منها: أولا، بيان أهوال يوم القيامة، وهي فائدة تتكرر معنا في السور المكية. وكذلك الفائدة الثانية: إثبات البعث من قوله: وإذا القبور بعثرت. ومنها إقرار الإنسان بعمله يوم القيامة، إقرار الإنسان بعمله يوم القيامة. علمت نفس ما قدمت وأخرت. ومن ذلك أيضا وقوع الكافر في الغرور. قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فالكافر قد وقع في الغرور الذي نهى الله عنه في قول الله: ولا يغرنكم بالله الغرور. من الفوائد أيضا أن العبادة مقتضى الربوبية، أن العبادة هي مقتضى الربوبية، ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ما غرك بربك الكريم، وصف نفسه بالربوبية: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فكان الذي يليق به أن يعبد هذا الرب. ومن ذلك بديع صنع الله، فائدة السادسة: بديع صنع الله في الإنسان، خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. السابعة: النعي على منكر البعث، لأنه قال: كلا بل تكذبون بالدين. الفائدة الثامنة: الإشارة إلى أحد دلائل البعث، وهو الدينونة. الإشارة إلى أحد دلائل البعث وهو الدينونة، حيث إن الله سبحانه وتعالى قال: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. فمن دلائل البعث الدينونة. لما؟ لأنها هي التي يحصل بها إحقاق الحق وإبطال الباطل. والله تعالى قد خلق السماوات والأرض بما؟ بالحق. فليس من الحق أن يموت الظالم على ظلمه، والمظلوم على مظلمته، والمحسن على إحسانه دون ثواب، والمسيء على إساءته دون عقاب. فلهذا كان هذا من دلائل البعث. ومنها أيضا إثبات الملائكة الكرام، إثبات الملائكة الكرام، وهذا أصل من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة. ومنها خلود النار ودوام العذاب على أهلها. من أين؟ من قوله: وما هم عنها بغائبين. وأن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. فاستدل بها أهل السنة أو جمهور أهل السنة على بقاء النار ودوام عذاب أهلها فيها وأنهم لا يخرجون منها البتة. ثم بطلان الشرك وكل تعلق بغير الله، وهذا يؤخذ من الجملة الأخيرة من قول الله عز وجل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله. فهذا يدل على بطلان الشرك وكل تعلق بغير الله عز وجل، ومن تعلق بغير الله وكل إليه، فكل من تعلق بسبب فإنه ينقطع ذلك السبب، إلا ما كان سببا إلى الله عز وجل من خوف أو رجاء أو محبة أو توكل أو نحو ذلك. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال: نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
حسنت. فهذه السورة سورة المطففين من السور المكية وآياتها 36 آية. فهذه السورة لها مقاصد، ومن مقاصد هذه السورة أولا بيان العلاقة الوثيقة بين العقيدة والسلوك وبين الإيمان والقيم، فهي تتكلم عن ظاهرة سيئة كانت موجودة عند المخاطبين وهي تطفيف الميزان. وقد يبدو لبعض الناس أن مثل هذا الأمر من الأمور الفرعية التي ليس هذا أوان بحثها وعلاجها، لكن إتيان هذه القضية ومعالجتها في القرآن المكي دليل على الصلة الوثيقة بين العقيدة القلبية والسلوك العملي، وبين الإيمان والقيم التي يؤمن بها صاحبها، القيم الخلقية. من مقاصد هذه السورة أيضا تصنيف الناس إلى فريقين، الأبرار والفجار. وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إلى حزبين، حزب الله وحزب الشيطان، الذين سعدوا والذين شقوا. فلا يغيب عنا هذا التقسيم. من مقاصد هذه السورة وهو ما تشترك فيه مع جميع السور التي سبقتها والتي تتلوها، ترسيخ الإيمان باليوم الآخر وما فيه من النعيم والعذاب بأحسن بيان كما سيتبين إن شاء الله عند التفسير التفصيلي. ومن مقاصد هذه السورة طمأنة المؤمنين بأن العاقبة للتقوى. وما أحوج المؤمنين في العهد المكي إلى هذا الأمر وهم في مرحلة الاستضعاف والاستذلال والأذى، أن يقال لهم العاقبة للتقوى. يتبين هذا إن شاء الله تعالى من خلال المرور على آيات السورة. وعند التأمل يمكن أن نقسم هذه السورة إلى أربعة مقاطع. أما المقطع الأول فهو من الآية الأولى إلى الآية السادسة، يقول الله عز وجل: ويل للمطففين. هكذا تبتدئ السورة بهذا الوعيد الشديد. وكلمة ويل في اللغة كلمة وعيد وعذاب. ويل قيل أنها اسم لواد في جهنم يسمى ويل، ولكنها بالمعنى الأعم تدل كما أسلفنا على الوعيد والعذاب. ويل للمطففين. كفانا الله عز وجل تفسير هذه اللفظة بقوله: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذن هؤلاء هم المطففون. من هم؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني أنهم إذا أرادوا أن يأخذوا الكيل لأنفسهم استوفوا وأخذوا حقهم تاما وافيا، ولكنهم لا يعاملون غيرهم هذه المعاملة، فإنهم إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني أنهم إذا كالوا للناس أو وزنوا للناس نقصوهم وبخسوهم حقهم. هذه حقيقة التطفيف. فالتطفيف إذن هو العبث بالمكاييل والموازين، إما بأخذ زيادة على المستحق وإما بنقص من الحق، وكلا الأمرين يحصل لكثير من الناس أثناء البيع والشراء. وقد قيل إن هذه السورة أو صدرها على الأقل نزل في أول العهد المدني. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة كان أهل المدينة من أخبث الناس كيلا، فنزلت هذه الآيات. وقيل غير ذلك، والغالب الله أعلم أنها سورة مكية بجميع آياتها، وأن هذه الصفة كانت عن التطفيف كانت صفة موجودة لدى أهل الجاهلية. ونلمس أيضا في هذا الوصف القبيح أن القوم من أصحاب الثروات والأموال أنهم يضطرون الناس إلى القبول بهذا الميزان المجحف لحاجة الناس إليهم، فإن الناس يأبون أن يبخسوا أشياءهم ولكنهم مضطرون إلى القبول. وهذا ما يقع في كثير من الأحوال، وينطبق انطباقا كبيرا على حال الاقتصاد العالم اليوم، فإنه يقع فيه التطفيف واضطرار الناس بطرق الاحتكار وغيرها إلى أن يقبلوا بالضيم لينالوا حصتهم وما يحتاجون إليه. فيتلاعب بعض الناس بالأسعار، يرفعونها ويمتصون دماء الفقراء، ولا حيلة للفقراء إلا أن يبذلوا أموالهم، لأن هذه المواد الغذائية هي قوام حياتهم، ولا حيلة لهم إلا أن يشتروها. مسألة التطفيف لا تقتصر فقط على هذه الصورة البسيطة، أن ينقص من الوزن أو أن يستوفي له بأن يزيد مثلا قدر كف من طعام أو نحو ذلك، هو يتناول هذا وما هو أشد منه. وقد كان هذا الوصف، أعني بخس الناس أشياءهم، موجودا لدى أمة عذبت الذين بعث فيهم شعيب، فكان يقول لهم: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فكان هذا موجودا في الأولين ولا يزال موجودا في الآخرين. وحين وقع العالم بأجمعه في هذه القرون الأخيرة بقبضة الاقتصاد اليهودي الربوي، ظهرت هذه المظاهر وصار الناس أسرى لهذه المظالم. فلا يخفى عليكم أن الاقتصاد العالمي الآن اقتصاد ربوي، وضع نظرياته وطرائقه وأساليبه اليهود، وساقوا العالم بأجمعه على هذه المرابعة، وصار الربا فاشيا شائعا في جميع الأمم. وهذه الشريعة الغراء جاءت بتحريم الربا، حتى إنك لا تكاد تجد من الكبائر ما ورد فيه وعيد وتهديد في كتاب الله كما في الربا. هذا يدلنا يا رعاكم الله أن هذه الشريعة شريعة متكاملة، وأنها منذ بزوغها وظهورها كانت تهدف إلى إصلاح القلب وإصلاح الحياة معا. فلا يقال إن شريعة الإسلام طريقة صوفية تصلح السرائر وحسب، لا، هي تصلح السرائر وتصلح العلانية، تصلح الفرد وتصلح المجتمع، تصلح الدين والدنيا معا. فلأجل هذا وقع التنبيه على هذا الانحراف في العهد المكي: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذون لأنفسهم الحظ الأوفر، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا كان الأمر في شأن غيرهم بخسوهم حقهم، يكيلون بمكيالين، يزنون بميزانين. فلأجل هذا، وقبل ذلك ننبه على أن من المفسرين من وقف على كالوا فقال: وإذا كالوا هم يخسرون، يعني وإذا وزنوا هم يخسرون، والمعنى من حيث المعنى صحيح. فعلى المشهور وإذا كالوهم أو وزنوهم تكون يعني متعدية ومكتفية بذاتها، وعلى الوقف على كالوا يعني تصبح وإذا كالوا تصبح هم ضمير من الكائل والوازن، والأولى هو حسبانها كما أسلفنا: كالوهم أو وزنوهم، بحيث يكون الوقف على هم وليس على كالو أو وزن. ومما يدل على ذلك أن الألف لم ترسم، ألف الجماعة لم ترسم في المصحف بعد كالو أو وزن، ولو كانت مرسومة لكان لها وجه. قال الله عز وجل معقبا على هذا الوصف: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ هذا الاستفهام ألا أداة تنبيه، والمقصود بها التوبيخ والتبكيت. ألا يظن، ويظن هنا بمعنى يستيقن، وإلا فربما يطيف بقلوبهم طائف أنه ثم بعث، لكنهم لم يستيقنوا، ولو استيقنوا لاستقام سلوكهم، لكن لا يقين عندهم بالبعث، بل هم إما منكرون للبعث وإما متشككون فيه. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يعني متى؟ يوم القيامة، يعني مخرجون من قبورهم أحياء ليوم عظيم. أي يوم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا لها من موعظة، يا له من زجر. هذه الموعظة يا رعاكم الله ينتفع منها المؤمن، وإن كانت في الأصل موجهة إلى غير المؤمن، إلى الكافر. فأنت إذا وعظت غيرك أو وعظت نفسك قل كما قال الله: ألا تظن أنك مبعوث ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ لأن غالب ما يقع منا من التقصير والمعصية والغفلة وظلم النفس وظلم الآخرين إنما هو ناتج عن ضعف اليقين بالآخرة. ولو كان اليقين بالآخرة قائما في القلب دائما لاكتف الإنسان عن كثير من المعاصي والمظالم، لكن القلب يذهل عن ذلك الموعد الحق. فإذا غاب عن باله البعث واليوم الآخر والجنة والنار صار يطأ السهل والوعر ويجترف السيئات ويقترف المعاصي. لما؟ لغياب هذا الباعث والوازع من قلبه. فلهذا من أعظم أسباب الموعظة أن يعظ الإنسان نفسه باليوم الآخر. ودعك من أقوام يقولون لا فائدة من المواعظ، المهم الإقناع بالعقل. لا بد من الأمرين معا، من الإقناع العقلي ومن تحريك الوجدان والموعظة. كم من إنسان مقتنع بعقله بصحة كذا وخطأ كذا لكنه لا يأتي ولا يذر. فلا بد من الجمع بين الأمرين. ولهذا قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة معا. فالحكمة هي الأمر المحكم الذي يقطع العقل بصوابه، والموعظة هي ما يلامس القلب ويستجيش الوجدان. فجاء هذا التهديد لهؤلاء القوم باليوم الآخر الذي ترتعد الفرائص عند تذكره. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ تقول فاطمة بنت عبد الملك رحمها الله زوجة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قالت كان عمر يذكر الموت وهو في فراشه فينتفض كما ينتفض العصفور. هكذا قلب المؤمن، فيردعه ذلك عن كثير من المحرمات والشبهات والمكروهات وخلاف الأولى. هذا أثر الإيمان باليوم الآخر. وإنما سميت القيامة قيامة لأسباب منها هذا، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإن قيل لك لما سميت القيامة بهذا الاسم، فالجواب لقيام الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين أي أنهم يبعثون من قبورهم أحياء، ينتصبون على أقدامهم حفاة عراة غرلا لرب العالمين، يعني للوقوف بين يديه والحساب والجزاء الذي يفضي إلى جنة أو نار. ومن أسباب تسميتها بالقيامة قيام الأشهاد. قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن أسباب تسميتها القيامة إقامة الموازين. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلهذا سميت القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذه الحالة وعقب عليها بما تستحق ذكر حال فريقين، وهذا هو المقطع الثاني. وإن شئتم نقيد الفوائد المأخوذة من المقطع الأول. منها أولا ذم التطفيف وتوعد فاعليه، ذم التطفيف وتوعد فاعليه. الفائدة الثانية منافاته للعدل والإنصاف. الثالثة التهديد والموعظة باليوم الآخر. الرابعة إثبات البعث والقيامة الكبرى. والخامسة ربوبية الله العامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذه الربوبية ربوبية عامة. فالربوبية نوعان، ربوبية عامة وهي التي تشمل جميع الخلق العالمين، لأن عالمين جمع عالم وهو كل ما سوى الله من إنس أو جن أو طير أو وحش أو ملك أو كل ما سوى الله فهو عالم. فالربوبية العامة معناها أن الله سبحانه وتعالى خلقهم ورزقهم ودبر أمورهم. وأما الربوبية الخاصة فهي ربوبيته سبحانه وتعالى لأوليائه المؤمنين، وذلك باللطف بهم وتيسير أمورهم وحفظهم في دينهم ودنياهم. ويمكن أن نقول إن ثم ربوبية خاصة الخاصة، وهي الربوبية التي تكون للأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن ربوبيته لهم أخص ما يكون. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر حال فريقين فقال سبحانه كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. إنما ابتدأ الله تعالى بذكر هؤلاء أولا لأن الحديث كان عن أشكاله وهم المطففون، فلهذا ابتدأ بذكرهم قبل ذكر الأبرار. وكلمة كلا مر بنا كثيرا أنها كلمة ردع وزجر، وأنها من حيث المعنى ليس الأمر كما تعتقدون وتظنون من إنكار البعث. وقال بعض المفسرين إنها في مثل هذا السياق معناها حقا، وإلى هذا ذهب السيوطي رحمه الله قال حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، فجعلها نوع إثبات. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كتاب بمعنى مكتوب، وأصل الكتب في اللغة الجمع، ومنه قولهم تكتب بنو فلان يعني تجمعوا، وقولهم كتيبة لجماعة الخيل، فأصل الكتب معناه الجمع، فدل ذلك على أن كتاب الفجار المقصود به الديوان الذي يجمع هؤلاء الفجار. وقد تقدم معنا أن الفجار هم الذين هتكوا ستر الدين بالكفر والفسوق والعصيان، لأن الفاجر معناه الهتك. كلا إن كتاب الفجار، فهذا الكتاب كتاب جامع لأعمال الكفار والفجار والشياطين ومن على شاكلتهم. أين في سجين؟ سجين ما معنى سجين؟ قيل إن سجين هي الأرض السابعة، يعني موضع في أسفل الأرض يقال له سجين، وأصل اشتقاقه من السجن، والسجن هو الحبس في مكان ضيق حرج، الحبس في مكان ضيق حرج. ومما يؤيد هذا أن سجين موضع في أسفل سافلين في الأرض السابعة، يؤيد هذا أن سجين موضع في أسفل سافلين في الأرض السابعة ما جاء في حديث نزع الروح، وأنه إذا قبضت روح العبد الكافر أن الله تأذى وصعد بها إلى السماء أوصدت أبواب السماء دونها لا تفتح لهم أبواب السماء، وأن الله تعالى ينادي أو ينادي منادي من السماء أن اكتبوا كتاب عبدي هذا في سجين في الأرض السابعة، فهذا يؤيد هذا المعنى المروي المأثور عن بعض السلف. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ هذا السؤال المراد به التعظيم والتهويل، وكثيرا ما نجد هذا في القرآن العظيم، السؤال عن الشيء بقصد التعظيم. ماذا مر بنا من ذلك في سورة الانفطار؟ وما أدرك ما يوم الدين؟ الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدرك ما الحاقة؟ فمثل هذا الأسلوب يلفت الانتباه ويعظم المقام. كتاب مرقوم، يعني ذلك الكتاب الجامع لأعمالهم وحالهم مرقوم، ومعنى كلمة مرقوم أي مختوم مفروغ منه، لا يزاد فيه ولا ينقص. وقد جاء في حديث عند الإمام أحمد حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وفي يده كتابان، فقال هذا كتاب بأسماء أهل الجنة وأسماء قبائلهم إلى يوم القيامة فلا يزاد فيه ولا ينقص، وهذا كتاب بأسماء أهل النار وأسماء قبائلهم لا يزاد فيه ولا ينقص. ثم نفض رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال فرغ الله من العباد، يعني فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن هذا كتاب مرقوم مختوم، قد علم من هم أهله، لا يزاد فيه ولا ينقص. ولما سمي مرقوما؟ قيل إنه سمي مرقوما تشبيها له بالرقم في الثوب، الرقم في الثوب يعني الخط أو العلم الذي يكون في القماش يكون ثابتا فيه لا يذهب منه، فالمرقوم هو المخطوط أو المكتوب. ويل يومئذ للمكذبين، وكلمة ويل تقدم معناها، والمكذبون هنا هم المكذبون بالبعث، لأنه قد قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، فهذا الظن منهم والعياذ بالله من إنكار البعث هو الذي أوردهم الموارد، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. فقال ها هنا ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. إذن هو تكذيب من أعلى الدرجات، وهو تكذيب بالبعث. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. هذه من المفاصل التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، ينكرون البعث، وإذا أنكر البعث انهار نظام الدين بأكمله. الذين يكذبون بيوم الدين. وما معنى الدين؟ أي الجزاء من الدينونة، دينته فدان. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. الله أكبر. هذا أيضا مثال للترابط بين العقيدة الباطنة والسلوك الظاهر. من غلب عليه العدوان والإثم صار قلبه أغلفا، لا يقر بالحق ويستثقله ويأباه. وما يكذب به بيوم الدين إلا كل معتد أثيم. معتد أي متجاوز الحد من العدوان. أثيم صيغة مبالغة، ثعيل يعني والغ في الإثم وهو ارتكاب المحظور. ما وجه الترابط بين العدوان والإثم وبين إنكار البعث؟ إن الذي يسرف على نفسه في المعاصي والذنوب وظلم الآخرين يقلقه ويزعجه أن يقال له إن من ورائك يوم آخر، يجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، أليس كذلك؟ يقلقه ذلك ويزعجه، ولذلك ينزع دوما إلى نبذ هذه الفكرة وإقصائها ودفعها. لا يعجبه أن يقال وراءك يوم تحاسب فيه على عملك. ولهذا تجدون أن أصحاب الشهوات المسرفين على أنفسهم يدخل عندهم شك عظيم في هذا الباب، لأن الشهوات تلقح الشبهات. بين الشهوات والشبهات تواصل. فلذلك وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. تتلى عليه آيات بينات تخضع لها الرقاب وتطأطئ لها الأعناق، وتدرك العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة أن هذا القول قول كريم لا يستطيعون الإتيان بمثله. ومع ذلك والعياذ بالله كما قال الله وهم ينهون عنه وينأون عنه. ينهون عنه أتباعهم أن يصغوا إليه، وينأون عنه بأنفسهم لئلا يخضعوا لسلطانه. فإذا تتلى عليه آياتنا ما رد فعله؟ يكتفي بالقول أساطير الأولين. وأساطير جمع أسطورة بضم الهمزة أو إسطارة بكسر الهمزة، والمقصود بها الحكايات المسطورة القديمة، هذه هي الأساطير. وقد كان بعض المشركين إذا رأى عجب الناس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هلموا إلي أحدثكم بخير من حديث محمد، أحدثكم بحديث كسرى وإسفنديار وغيرهم من ملوك العجم. يظن أن المسألة ترويج أساطير وحكايات ونحو ذلك. وشتان الشتان، هذا الكتاب ليس كتاب أقاصيص الأولين أو تسالي أو ما أشبه، وإنما يتضمن من الحقائق العظيمة الثقيلة التي تلامس شغاف القلب وتحيي القلوب ما يجعل من الإنسان خلقا جديدا. فأين هو من هذا؟ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ثم قال الله تعالى كلا، ردع وزجر، ليس الأمر كما تزعمون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران أي غطى وغشى وغمر. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهذا شاهد ثالث للعلاقة الوثيقة بين القلب والسلوك. أرأيتم كيف أن هذا الكسب الذي كسبوه بالتطفيف كيف كون على قلوبهم طبقة صلبة، وصارت قلوبهم بسبب كسبهم للمال الحرام وتكذيبهم بالحق كالحديد إذا صدع. الصدع يغطي الحديد ويجعله على صفة غير الصفة التي هو عليها في الواقع. فهؤلاء الذين يكسبون الآثام والعدوان والمال الحرام يقع على قلوبهم غلاف وران. هذا الران أو الرين ناتج عن هذا الكسب، فهو غشاء وغطاء وحجاب. وقد جاء في الحديث أن العبد إذا أذنب نكت فيه نكتة سوداء، فإذا تاب واستعتب ذهبت، فإن عاد عادت وكبرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك الران الذي أخبر الله عنه في كتابه. هذا هو الران، ودون الران الغان، وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي حتى أذكر الله. وذلك أن المؤمن بحكم بشريته ربما أدركته غفلة، لكن هذه الغفلة قشر رقيق، ما أن يذكر الله عز وجل حتى تتقشع. أما الران فهو طبقة سميكة عياذا بالله، لأنه ظلت هذه النكت السوداء تتراكم عليها حتى أدت بها إلى أن لا ترى حقا ولا تسمع حقا. جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. رأيتم الحصير؟ الحصير مكون من أعواد متتابعة، فالفتن تعرض على القلوب بصورة متتابعة، فتنة إثر فتنة للاختبار والابتلاء، كما تتتابع عيدان الحصير. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. طيب ماذا نتوقع بعد هذا التتابع المستمر من النكت البيضاء أو السوداء؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حتى تعود القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الله أكبر. الصفا هو الرخام الأبيض، يجمع بين الصلابة والصفاء والقوة والبياض، هذا اللون، فيكتسب مناعة طبيعية عندما تكثر هذه النكت البيضاء عليه وتصبح درعا له، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هؤلاء الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وعلى أسود مرباد كالكوز مجخية، أسود في لونه، مرباد كذلك يعني أسود مشوب، كالكوز مجخية يعني كالكأس مقلوبة. فالكأس إذا كان مقلوبا لا ينتفع به، مهما صببت عليه الماء لا يتقبل، يذهب الماء يمنة ويسرى، بخلاف إذا كان على أصله فإذا سكبت فيه الماء صار وعاء له. فالقلب والعياذ بالله الأسود ما مثله إلا كالكوز مجخية يعني منكوسة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هكذا القلوب. قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أولئك المكذبين بالبعث يومئذ، أي يوم ذاك؟ يوم القيامة. عن ربهم، ما نوع هذه الربوبية؟ عامة، هذه ربوبية عامة. لمحجوبون، محجوبون عن ماذا؟ عن كرامته ونعمته، وأعظم النعم التي يحجبون عنها ماذا؟ النظر إلى وجه الله الكريم. وهذه الآية وما يقابلها بعد بضع آيات، وهي قول الله تعالى: على الأرائك ينظرون، مما استدل به أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. كيف ذلك؟ قال الشافعي رحمه الله: لما حجب أولئك في السخط نظر هؤلاء في الرضا. رأيتم دقة الاستنباط؟ لما حجب أولئك في السخط أي الفجار، نظر أولئك يعني الأبرار في الرضا، إذن هم محجوبون عن النظر إلى وجه الله الكريم. ثم إنهم فوق ذلك لصالوا الجحيم، ومعنى صالوا يعني داخلوا الجحيم، وحاصل لهم التصلية، فهم يصلونها بمعنى أنهم يحرقون ويشوون فيها، لأن اصطلى بمعنى عرض على النار حتى يحترق وتشويه النار. ثم إنهم لصالوا الجحيم، والجحيم كما مر بنا اسم من أسماء النار. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. أرأيتم عذاب حسي وعذاب معنوي. أما العذاب الحسي فظاهر، وأما العذاب المعنوي فهذا التبكيت الشديد، ما أشد أن يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا تبكيت وحسرة تؤلم النفس وتحز القلب، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم ينتقل السياق إلى الحال المقابل، قال الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. الأبرار قد تقدم معنا أنهم المؤمنون الصادقون كثير فعل الخير، لأن البر يدل على الكثرة، ولهذا سمي البر برا لسعته. فالأبرار هم كثير الخير، المؤمنون الصادقون كثير فعل الخيرات. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم. ليس كلمة كتاب مرقوم في الموضعين تفسير لسجين، أو ليست هنا تفسير لعليون، لكن عليون موضع في السماء السابعة، موضع في السماء السابعة. وورد في بعض الآثار أنها قائمة العرش اليمنى، وقيل عند سدرة المنتهى، ولكن هذه المعاني جميعا تدل على ما العلو والرفعة. فيؤخذ من هذه التفاسير المأثورة عن جمع من السلف، سواء قلنا السماء أو قلنا قائمة العرش اليمنى أو عند سدرة المنتهى، ما يدل على العلو والرفعة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. وكما قلنا في مرقوم آنفا نقول هاهنا، أي أنه مختوم لا يزاد فيه ولا ينقص، ومعنى يشهده يعني يحضره المقربون، يعني مقربو كل سماء من الملائكة. معنى المقربون أي مقربو كل سماء من الملائكة. ثم قال الله عز وجل كما قال بإزاء الفجار، يقول هاهنا في حق الأبرار: إن الأبرار لفي نعيم. الله أكبر، لفي نعيم، وقد مر بنا نظيرها في سورة الانفطار: إن الأبرار لفي نعيم. وكلمة في تدل على الانغماس التام في النعيم، والنعيم هو الجنة وما فيها من المباهج والسرور والتنعم الحسي والمعنوي. على الأرائك ينظرون، على الأرائك، إذن هم متكئون على الأرائك التي تحملهم وتقلهم. والأرائك جمع أريكة وهي السرير، فالأرائك هي السرر، ويقول المفسرون هي السرر في الحجال. وما الحجلة؟ الحجلة هو المكان المزين المزوق المهيأ، فهي أريكة في إطار جميل وفي موضع مزخرف مزين. ولا شك أن هذا يعطي انطباعا نفسيا طيبا ومحببا للنفس. فهم على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ما؟ ينظرون إلى ما آتاهم الله عز وجل من أنواع النعيم، من الحور العين والأشجار والأنهار. إلا أن أعلى ذلك النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. على الأرائك ينظرون، هذا هو أعلى نعيم ينظر إليه، كما قال الله تعالى في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فنظرتها إلى وجه الله الكريم أكسبها نظرة وبهاء وجمال. يقول ابن القيم: فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم. يعني النظر إلى وجه الله الكريم يكسب الوجه رونقا وإشراقا وبهاء وجمال. وقد جاء ذلك مصرحا به في بعض الأحاديث، أنهم إذا ذهبوا يوم المزيد إلى أهليهم، من أهليهم، وأشرق عليهم ربهم من فوقهم ورجعوا إلى أهليهم، قال لهم أهلوهم: لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فهذا الحسن والجمال إنما هو بسبب النظر إلى وجه الله الكريم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الله أكبر، فعلا يعرف ذلك بالوجه. إن كان هذا يعرف في الدنيا فلا أن يعرف في الآخرة، من باب أولى. ترى بعض الناس تقول: والله هذا وجه نعمة، أليس كذلك؟ وقد ترى بعض الناس وجهه كالخشبة، تقول هذا يعني وجه كادح، يعني مشغول في طلب الرزق، يبين هذا في السمات، هذا وهم في الدنيا على نعيمها المحدود، فكيف بالآخرة حينما تجري في عروقهم النعيم الحقيقي الذي ينعم الله تعالى به أولياءه. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ومعنى نظرة هنا أي البهاء والرونق والإشراق والجمال. يسقون من رحيق مختوم، يسقون لا يتكلفون هم جلبة، وإنما يسقون، هم مكفيون حتى أنه لا يقدم لهم فيسقون. ما الرحيق؟ المقصود بالرحيق أي الخمر الخالص من الدنس، ليس الخمر التي كخمر الدنيا ينشأ عنها صداع وأكرمكم الله والمكان تقيؤ ونحو ذلك، بل كما قال الله عز وجل لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فهي خمر خالصة، خمر لذة للشاربين من رحيق مختوم. وما معنى مختوم؟ أي لا يفك ختمه إلا هم، فهو مختوم على إنائه ما يفك ختمه إلا هم، وهذا أحب للنفس. فرق بين أن تشرب من إناء قد شرب فيه أحد قبلك، وبين أن تكون أنت أول من يأتي من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله أكبر، ختامه مسك. إذن هذا القارن بين الآيتين يعطينا معنى عجيبا، أنه رحيق مختوم وختامه مسك، فهذا المسك قد خالطه عند ختمه ويجده شاربه عند آخر شربة منه، فالمسك يستنشقه من أول ما يفك ذلك الختم إلى حين أن يأتي على آخر قطرة فيه، لأنه قال من رحيق مختوم ختامه مسك، فالختم بالمسك صاحب أوله وآخره، والمسك معروف. وتعلمون أن هذه الألفاظ وهذه الأسماء ليس في الجنة من هذا إلا الأسماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، الأسماء واحدة لكن الحقائق تختلف. في الجنة ماء وخمر ولبن، وفيها حور وقصور، وفيها من جميع أنواع المتع، وهذه الأسماء معهودة لنا في الدنيا ومحببة إلينا، لكنها في الآخرة على صفة لا تخطر على بال، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن الله عز وجل إذا أراد أن يرغبنا في شيء لا بد أن يذكر لنا شيئا نعهد جنسه حتى يقع لنا نوع من التشويق، وإلا فقطعا أن ما في الجنة لا ينسب إليه ما في الدنيا، وإنما اتفقت الأسماء والحقائق متفاوتة تفاوتا عظيما. قال الله عز وجل ومزاجه من تسنيم، مزاجه يعني ما يخلط به من تسنيم. وما التسنيم؟ التسنيم فسرها الله عز وجل عينا يشرب بها المقربون، فهذا التسنيم عبارة عن ماء يتحدر عليهم من عين في أعلى الجنة، ماء يتحدر عليهم من عين في أعلى الجنة، تلكم العين يقال لها تسنيم، فالمقربون يشربون منها صفوا لا كدر فيه، ومن بعدهم يشربون إثره. ففي هذه الآيات من الآية السابعة إلى الثامنة والعشرين فيها إثبات القدر السابق، من أين ذلك؟ كلا إن كتاب الأبرار فهو كتاب مفروغ منه، لأن الله وصفه بأنه مختوم. طيب، من ذلك أيضا النكير على المكذبين بالبعث، ومن الفوائد تلازم صفات السوء. أرأيتم كيف أن هؤلاء جمعوا أوصافا سيئة متلازمة؟ الفجور، التكذيب، العدوان، الإثم. قال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين، إذا فيهم صفة التكذيب، الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فأوصاف السوء يمسك بعضها برقاب بعض، فتتلازم. من الفوائد أيضا تأثير الكسب الحرام على القلب، تأثير الكسب الحرام على القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الخامسة شدة عذاب الكافرين الحسية والمعنوية. الحسية من أين؟ لصال الجحيم. المعنوية ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، التبكيت. الفائدة السادسة الثناء على أهل الإيمان والخير. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. لله ذره، جعلنا الله وإياكم منه. الفائدة السابعة إثبات الملائكة. من أين؟ يشهده المقربون وهم الملائكة. الفائدة الثامنة إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، على الأرائك ينظرون. وبينا لكم وجه الاستنباط كما ذكره الشافعي رحمه الله، لما حجب أولئك في السخط نظر هؤلاء في الرضا. التاسعة عظيم نعيم المؤمنين حسيا ومعنويا، لفي نعيم على الأرائك ينظرون. هذا النعيم الحسي والمعنوي، تعرف في وجوه نظرة يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. أيضا لم نذكر هذه الآية قول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولهذا نبه بعض المفسرين كأنها جاءت معترضة في السياق، ففائدتها فضل التنافس في الطاعات. كيف كانت معترضة؟ لو تأملت لجاء لوجدتها أنها بين آيات النعيم، بين مسرد النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. فجاءت هذه في كوكبة من ذكر أنواع النعيم، وذلك للتحريض على التنافس في الطاعات. والتنافس في الطاعات محمدة، لكن مع الإخلاص لله تعالى. فإن التنافس أحيانا يحصل بين الصالحين على وجه غير محمود، يورثهم شيئا من الإحن، كما يقع عند بعض الحريصين على الطاعة حينما يتسابقون إلى القرب من الإمام، يحمل بعضهم على بعض، هذا يقول دفعتني وهذا يقول أخذت مكاني وهذا يقول، فينشأ عندهم نوع حزازة هي في الحقيقة تشين عملهم وقلوبهم. والذي ينبغي للإنسان أن ينافس في الطاعة مع استصحاب الإخلاص لله تعالى والمحبة للمؤمنين، فما تيسر له أخذه وما لا فليتعبد لله عز وجل بإناس إخوانه واستبقاء المودة، فإن هذا المعنى معنى عظيم. طيب، إذن فليتنبه الإنسان للتنافس الشرعي الصحيح، التنافس الذي يورث إحنا وحنقا وغيظا على المؤمنين ليس محمودا، وإنما الذي يورثك محبة لأخيك ورغبة في الاقتداء به وحمدا له على فعله وثناء عليه، بحيث تبقى المودة ولا يشوبها كدر. الفائدة الحادية عشرة تفاوت درجات أهل الجنة، لأنه قال المقربون، إذن ثم مقربون وثم دون ذلك كما ذكر ذلك مفصلا في سورة الواقعة، فجعل المقربون وأصحاب اليمين. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هذا من الله عز وجل بيان لحال المؤمنين والكفار أو الأبرار والفجار الذين جرت الإشارة إليهم في صدر هذه السورة، بيان حالهم في الدنيا ومآلهم في الآخرة. وهذا من حسن عرض القرآن العظيم لهذه الحقائق، فالسورة كما مر بنا تهدف فيما تهدف إلى تصنيف الناس إلى فريقين وبيان حال هذين الفريقين وطمأنة المؤمنين على عاقبتهم وأن العاقبة للتقوى. لهذا يقول الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا، أي في الدنيا، من الذين آمنوا يضحكون بهم سخرية واستهزاء. وهذا هو الجاري في، أو هذا الذي جرى حين صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، فلقي هو والقلة المؤمنة الذين آمنوا معه من المشركين جميع صنوف الأذى. ومن هذا الأذى الضغط النفسي، أو ما يسمى بلغة العصر الإرهاب النفسي والفكري. فقد كان هؤلاء المجرمون يشنون عليهم حملات إعلامية، يضحكون منهم ويسفهونهم. ولا يخفاكم أن مثل هذا اللون قد يكون أشد فتكا من الأذى الحسي. تأمل، يقول الله عز وجل: كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. هذا اللون من الاستفزاز يؤثر في النفوس أشد من تأثير الجلد بالسياط أو الجراح أو غيرها، ذلك أنه ينفذ إلى النفس. فأما المؤمن فلا يزيده ذلك إلا ثباتا وتوكلا على ربه عز وجل. وأما من كان في قلبه مرض فإنه سرعان ما ينهار، كما قال ربنا عز وجل: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكان الكفار يمارسون هذا اللون من الضغط والأذى، فهم يتضاحكون من المؤمنين وكأن المسألة محسومة ومفروغ منها، وأن هؤلاء في ضلال مبين وفي تيه مستمر، ثم يتبعون ذلك بالتغامز. إذا مروا بهم ولم يتعرضوا لهم بشيء أخذ بعضهم يحرك حاجبه وجفنه، يغمز بعينه. وتعلمون أن هذا يؤثر في النفوس، لأن شعور الإنسان بأنه مستهدف ممن حوله يتكلمون به وينالون منه يحز في نفسه، كما قال ربنا عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. لاحظ، سبحان الله، يزلقونك بأبصارهم، كيف يلحق الإنسان الزلق في مشيه بسبب نظرات العين؟ ولهذا قيل إن هذا دليل على إثبات العين. فالمهم أن هذه الألوان من الأذى النفسي كانت تمارس ضد المؤمنين الأوائل، ضد الأبرار، لكن الله سبحانه وتعالى ثبت من ثبت. واعتبر بما جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حين حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بحادث الإسراء والمعراج، كيف أن أبا جهل جمع الناس. لما يجمع الناس؟ لا رغبة في نشر الدين والدعوة وتبليغ ما أوحي إلى رسوله من ربه، وإنما يقول للناس: انظروا كيف آل به الحال. يزعم أنه أتى بيت المقدس في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا، لكن السحر انقلب على الساحر كما يقال، وتبين الفلس من الدينار، وأثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وأما من كان في دينه رقة فإنه قد انقلب على عقبيه. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، هذا أيضا من ألوان الأذى التي كان يفعلها هؤلاء الكفار، وهم أنهم حينما ينقلبون إلى أهليهم، بمعنى يرجعون إلى بيوتهم، يأخذون بالتحدث والتلذذ بذكر هؤلاء المؤمنين على سبيل السخرية. فمعنى فكهين أي ملتذين أو معجبين بصنيعهم بالمؤمنين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي يتفكهون ويتندرون بذكر حال المؤمنين والسخرية منهم والإعجاب بصنيعهم بهم. وهذه الصورة يا رعاكم الله، يعني صورة تعبر تعبيرا دقيقا عن حال هؤلاء المجرمين الذين أشربت كفر في قلوبهم وبغض أولياء الله، وهي صورة تتكرر في كل جيل وقبيل. قال: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. انظر إصدار هذه الأحكام الجزاف، يقولون عن المؤمنين إن هؤلاء المشار إليهم لضالون، يعني تائهون عن الحق. الضلال هو التيه، لضالون أي تائهون عن الحق باتباعهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله تعالى يعقب على هذه الدعاوى العريضة والمجازفات الكبيرة بقوله: وما أرسلوا عليهم حافظين. شلون وما أرسلوا عليهم حافظين؟ أي أنكم يا معشر المجرمين لستم أوصياء عليهم ولا كاتبين لهم ولأعمالهم حتى تردوهم إلى مصالحهم، ليس لكم وصاية وقوامة عليهم حتى تسجلوا عليهم ما يصنعون وحتى تردوهم إلى ما تعتقدون. وما أرسلوا عليهم حافظين، لستم عليهم حافظة، دعوهم وشأنهم. هذا وصف لحال المؤمنين الأوائل مع المجرمين. وكما قلت لكم، هذا الحال حال يتكرر في كل جيل وقبيل وفي كل زمان ومكان، وهو يتكرر أيضا بنسب متفاوتة. فأشنع صوره وأشدها هو ما يقع بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، ولكن ربما وقع طرف من ذلك ولون منه بين أهل التقوى وأهل المعاصي والفسق. فالجاري أنه حينما يوجد قوم من الفساق وإن كانوا مسلمين ويقابلون أهل الصلاح والاستقامة، فإنهم يأخذون بالسخرية بهم والتندر بحالهم وهيئتهم، فيضحكون مثلا من التزامهم بالسنة من إعفاء اللحى وتقصير الثياب وسمتهم وهديهم ودلهم وكلماتهم، يسخرون منهم ويحاكونهم ويستهزئون بهم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم أو مجتمعاتهم في منتدياتهم وغيرها أخذوا يتكلمون في سيرتهم وينالون منهم. فهؤلاء شابهوا أولئك الفجار بنسبة معينة، وربما والعياذ بالله يقع أو يبلغ هذا الاستهزاء من بعض الفجار إلى درجة يخرجون بها من الملة عياذا بالله. فإذا وقعت السخرية بالدين نفسه أو بصاحب الدين بسبب تدينه والتزامه بشريعة ربه، فإن هذا خطير أن يخرج هذا الساخر وإن كان في الأصل مسلما من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. وتأملوا الآيات التي أنزلها الله تعالى في سورة براءة، لما قال قوم في شأن القراء، قراء الصحابة وهم النخبة المصطفاة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وهم يتفكهون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء. ولما بلغت مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا يعتذرون إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات التي أنزلت، وهي قول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيجب الحذر البالغ من أن ينجر اللسان إلى السخرية بأهل التقوى وأهل الدين. وأعظم ذلك أن تقع السخرية بالعلماء، فإن العلماء هم الموقعون عن رب العالمين، فالنيل منهم ليس كنيل من أحد من عامة المسلمين، وإن كان المسلم محترما في جميع أحواله وأصنافه، لكن لأهل العلم والدين مكانة خاصة، إذ أنهم يحملون شارة الله وشعار الدين. فالسخرية بهم تنجر على الدين وما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن يحذروا العامة من التساهل في هذا الأمر، والسخرية من رجال الدين والحسبة وطلبة العلم، وأن هذا ليس كسخرية بغيرهم. فكما رأيتم أن بين هذه الآيات التي أنزلت في حق الكافرين الصرف وبين ما يجري من بعض الفساق فيها شبه من حيث الأداء، من حيث الاحتقار لهم وغمزهم ولمزهم والضحك منهم وغيبتهم، كل هذه تحصل في الحالين. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الله أكبر، انظر كيف انقلبت الصورة. في أول الآيات قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ثم قال بعد ذلك: فاليوم، أي يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. انقلب الحال، على الأرائك ينظرون، وذلك أنهم يطلعون عليهم وهم يعذبون في النار بين أطباق الجحيم، فيضحكون من حالهم، كما حكى الله عز وجل في سورة الصافات عن أحد المؤمنين قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، كان حميما له في الدنيا، لكنه كان والعياذ بالله ينكر البعث. قال: إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. ثم قال بعد ذلك: قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت: الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. انظر يعني هذه الصورة، فهذه جرت لرجل، وما في سورة المطففين لجماعة المؤمنين وهم يضحكون من المجرمين. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة العظيمة بهذا الختام الذي على صيغة الاستفهام، ولكنه استفهام تقريري: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ استفهام تقريري ليس للنفي. ما معنى ثوب؟ يعني جوزي ثوب، ليس المقصود ثوب بمعنى الثواب الذي بمعنى المكافأة. هل ثوب يعني هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون؟ والجواب: إي والله، لأنهم في الجحيم والمؤمنون على الأرائك ينظرون. فهذه السورة سورة عظيمة في تصوير الحال وبيان افتراق الناس وحكاية أحوالهم، وتحمل كما قدمنا في أولها من المقاصد العظيمة التي ترسخ في القلب بطريقة عجيبة من خلال طرائق متعددة للنفاذ إلى القلب، كما رأينا ذلك في مقاطع السورة المختلفة. فنأخذ من هذا الجزء الأخير الفوائد التالية: أولا، أذية المجرمين للمؤمنين بالقول والعمل. أذية المجرمين للمؤمنين بالقول والعمل، وهذا أمر يا أخوتي من سنن الله. لهذا قال الله عز وجل: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ومن قرأ التاريخ وجد مصداق ذلك، بل ومن قرأ الواقع. وانظروا فيما يجري للمسلمين في كل مكان من شدة أذى أعدائهم لهم. انظروا اليهود وماذا يصنعون بالمسلمين في فلسطين، كيف يعاملونهم بوحشية وهمجية لا نظير لها، مما ينبئ عن حقد متقد مضطرم في قلوبهم. وحينما يقع لهم عشر معشار ذلك يقلبون الدنيا. وانظر ما جرى للمسلمين في أواسط أوروبا التي تدعي أنها أعلنت حقوق الإنسان. ماذا جرى للمسلمين في البوسنة وكوسوفو والجبل الأسود والسنجق ومقدونيا وغير ذلك من البلاد، على مرمى حجر من الموضع الذي أعلن فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما يدلك على أن هذه سنن ثابتة، وهي شدة بغض الكافرين للمؤمنين. ومن الفوائد الحرب النفسية للصد عن سبيل الله. الحرب حربان، حرب حسية وحرب معنوية أو نفسية، فعلى المؤمن أن يتهيأ لمثل هذا وأن يتجبر بالله ويعتصم به. الفائدة الثالثة ما يمكن أن نسميه التشويه الإعلامي للحق وأهله ودعاته. التشويه الإعلامي: إن هؤلاء لضالون. هذا ما يمارسه الإعلام العالمي اليوم في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي شأن دين الإسلام، وفي شأن دعاته وكتابه. فهذا التشويه لم يزل ولا يزال، فيصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأبشع الأوصاف كما قد علمتم وسمعتم ورأيتم، ويصفون دين الإسلام بأنه دموي وإرهابي، ويصفون دعاته كذلك. فهذا لم يزل ولا يزال ولن يزال، فالصراع بين الحق والباطل قديم. الفائدة الرابعة: اشتغال الكفار بما لا يعنيهم وإثناء أعمارهم بما يرديهم. الله أكبر. قال الله تعالى: وما أرسلوا عليهم حافظين لكنها فتنة، يعني لم ينصرفوا إلى تجارتهم ودنياهم، بل وجدوا أنفسهم مسوقين لحرب الدين وخصومة أهله. حتى إن عتبة بن ربيعة لما حاوره النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه صدر سورة فصلت ورجع، قال الملأ من قريش: والله لقد رجع إليكم بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جاء إليهم قال: يا قوم خلوا بين الرجل والناس، رأيتم؟ لكنهم أبوا، لا يسعهم ذلك، يرون أن قيام الدين لا يمكن أن يقبلوا به. ولهذا لما قلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم النصفة وحل التفاوض قال: أسألكم كلمة واحدة. قالوا: وأبيك؟ نعطيك 10. فقال: قولوا لا إله إلا الله. فقام القوم ينفضون أزرهم ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاف. فهم لا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال مع وجود الدين، يدعون مصالحهم ويضحون بأوقاتهم وغير ذلك لأجل وعده في مهده، لكن يعودون بالخسار. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. سنن كونية لا تتخلف. ومن الفوائد أيضا العاقبة للتقوى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. أرأيتم؟ العاقبة للتقوى. وفيها أيضا تسلية المؤمنين وطمأنتهم. وما أحسن وقع هذه الآيات على مؤمن مضطهد مبتلى، يوضع على صدره الحجر يقول: أحد أحد، أو يمنع عنه الطعام والشراب، أو يجلد، أو تحمى أسياخ الحديد فلا يطفئها إلا ماء ظهره، كما جرى للسابقين الأولين كعمار وبلال وخباب رضوان الله عليهم. فإذا سمعوا مثل هذه الآيات: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، تقع على قلوبهم وقع الماء على الأرض الميتة. ومن الفوائد أيضا أن الجزاء من جنس العمل. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فالجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. ولننتقل إلى السورة التالية.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.